بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 20 من دروس كتاب التوحيد بشرح شيخنا أحمد بن حنيمي رحمه الله، والمسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب أو المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قول الله تعالى: إنك يا محمد لا تهدي، أي هداية توفيق ودلاء، هداية توفيق وإلهام إلى الإسلام أو إلى الإيمان أو إلى الأعمال الصالحة، تسمى هداية توفيق أو هداية قبول. سيأتي الحديث عن أنواعها كما يقول الشيخ: هداية تنقسم إلى قسمين، هداية دلالة وهداية توفيق. فهنا في المقصود في هذه الآية: إنك لا تهدي، أي هداية توفيق وقبول للحق التي لا يملكها إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت، أي هدايته، ولكن الله يهدي، أي يوفقه للدخول في الإسلام، وهي مقصود بها هداية القبول والإلهام أو التوفيق التي يملكها الله وحده. ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن يستحق الهداية إلى الإسلام ممن لا يستحق ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدر على هداية من أحب، أي من الناس، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية من أحب من الأقارب أو غيرهم إلى الإسلام أو إلى الأعمال الصالحة، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا، وإنما الضار والنافع هو الله عز وجل. فبطل التعلق به صلى الله عليه وسلم لجلب النفع منه أو دفع الضر منه وغيره من باب أولى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفع أحد كعم أبي طالب ولا والديه ولا غيرهم، فغيره ممن هو أقل منه مرتبة من الصالحين من باب أولى، سواء كانوا أحياء أو كانوا أمواتا. وفيها الرد، أي في هذه الآية الكريمة، على من ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بتفريج الكربات وقضاء الحاجات، لأن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الإسلام. وفي الصحيح، أي في صحيح البخاري، عن ابن المسيب، وهو سعيد بن المسيب أو المسيب، عن أبيه وهو المسيب، فابن عبد الله سعيد بن المسيب تابعي، والمسيب أو المسيب هو صحابي توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت، أي لما جاءت علامات الوفاة ومقدماته على أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عند الاحتضار أو عند اشتداد المرض به الذي جاء بعده الموت، وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل من المشركين، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كلمة بدل عن لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، أشهد لك بها عند الله أنك قلتها، فتكون سبب في دخولك للجنة، كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أي المشركين عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أترغب أي تترك يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب أي أتترك عبادة الأصنام والأوثان التي عليها آباؤك وأجدادك وتطيع محمد؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أي كلمة الإخلاص والدخول في الإسلام بلا إله إلا الله، فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد أي على أبي طالب كلمة الشرك بالله عز وجل، وهو الدعوة إلى عبادة الأوثان، وهي ملة عبد المطلب. فعاد، فكان آخر ما قال أي أبا طالب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم هو على ملة عبد المطلب، أي مات، أي أنه سيستمر في اتباع آبائه وأجداده التي هو الشرك وعبادة غير الله عز وجل، ولن يطيع محمد في ذلك، وأبى أن يقول لا إله إلا الله التي بها يدخل في الإسلام وينجو من النار ويدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك أي يا عم ما لم أنهى عنك. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله عز وجل أن يغفر لعمه أبي طالب، لأنه تولى تربيته بعد وفاة جده عبد المطلب، وكان حاميا له مدافعا له من أذى كفار قريش، فأراد أن يرد له الجميل بالاستغفار له من الله عز وجل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، أي ما لم أنهى يا ربنا عن الاستغفار لعمنا أبي طالب. فأنزل الله عز وجل أي على النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وكذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى وجد أتى إلى قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: أتدرون قبر من هذه؟ قال هذا قبر آمنة بنت وهب أم من النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى وأبكى من حوله. فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت، في رواية فإنها تذكر الآخرة. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين ولو كانوا أصحاب قرابة كالآباء والأمهات والأعمام والأخوال وغيرهم من الأقارب، ومن باب أولى الأباعد لا يجوز الاستغفار لهم إذا ماتوا على الكفر الأكبر والشرك الأكبر. فلا يجوز الإنسان يقول: اللهم اغفر لعمي أو لجدي أو لأبي أو لأمي، إذا كان يعلم يقينا على أنهم ماتوا على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي أي يا محمد من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد له الجميل بأنه يخفف عنه العذاب، بدل أن يكون في أسفل السافلين أن يكون في أعلى النار، أو أخف درجات العذاب في النار، وهي ما تسمى بالشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في عمه أبي طالب، فهو في ضحضاح من النار لكنه لا يخرج من النار، لأن الله تعالى حرم الجنة على المشركين والكفار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال شيخنا النجمي رحمه الله، وقبل ذلك نستفيد من الآية الكريمة الرد على من اعتقد أن الأولياء ينفعون أو يضرون ويتصرفون بعد الموت على سبيل الكرامة، كذلك أن الهداية التوفيق والإلهام بيد الله عز وجل، ونأخذ من الآية الكريمة إثبات العلم لله عز وجل في قوله تعالى وهو أعلم بالمهتدين، والثالث إثبات الحكمة لله عز وجل لأن الله تعالى له الحكمة البالغة، فمن شاء هدى إلى الإسلام فاهتدى، ومن شاء أبقاه على الكفر فيموت كافر لحكمة أرادها الله عز وجل. ومن ذلك من فائدة الآية السابقة إبطال التعلق بغير الله عز وجل، سواء كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره، بل الإنسان يعتمد على الله عز وجل في قضاء حاجاته، فلأنه النافع الضار المعطي المانع هو الله عز وجل. قال شيخنا النجمي رحمه الله: الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية دلالة وبيان وإرشاد. وهذه الهداية مثبتة في قوله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي قوله: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع عمن لا يهدي إلا أن يهدى. فهداية أيها الإخوة، هداية الدلالة والإرشاد يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها غيره، فهي عامة لجميع لله عز وجل ولخلقه، فهم يدلون ويرشدون الناس إلى الخير، فمن شاء الله عز وجل هداه إلى الحق ومن شاء أضله. فكونك تبلغ الناس دين الله عز وجل هذا يملكها الأنبياء ويملكها غيرهم، تسمى هداية الدلالة والإرشاد. الثاني هداية منفية، أي عن غير الله عز وجل، ولمثبتة لله عز وجل ولغيره. فالثاني هداية منفية، وهي هداية التوفيق وإصلاح القلوب لقبول الحق ومتابعته، فهذه الهداية ينفرد بها الله وحده دون سواه، هذه ما تسمى هداية الإلهام أو هداية القبول. فالله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء إلى الإسلام، وهو الذي يهدي من يشاء إلى الطاعة. أنت ما عليك إلا تدل الناس إلى الإسلام، تدل الناس على الطاعة، لكن كونهم يسلمون وكونهم يطيعون يفعلون الطاعة هذا بيد الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، وكان يقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فيسأل الإنسان الله عز وجل الهداية والرشاد إلى الحق، ونحن في صلاتنا نسأل الله تعالى في كل ركعة منها أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، في قوله تعالى: اهدينا الصراط المستقيم، يدلنا يا ربنا وارشدنا إلى الصراط المستقيم وثبتنا على ذلك. فهذه الهداية يقول شيخنا النجم رحمه الله ينفرد بها الله، ويمقصد بها هداية التوفيق والإلهام، ينفرد بها الله وحده دون سواه، فلا يشارك فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهي المذكورة في هذه الآية في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت يا محمد، والمقصود به عم أبو طالب، ولكن الله يهدي من يشاء إلى الإسلام. ثم أورد هذا الأثر عن سعيد بن المسيب أو المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاء إلى آخره، يؤخذ من هذا الحديث أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أن يقول لا إله إلا الله، لأنها هي التي تدخل صاحبها في الإسلام، وهي التي تثقل ميزان الإنسان، وهي التي تكون سبب لدخول الجنة. ثانيا أن صاحب الخير لا يخلو من معارض، فقد عارض النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لعمه، عارضه أبو جهل ابن هشام عبد الله بن أبي أمية، فكان إذا كرر على عمه أبي طالب أن يقول لا إله إلا الله ودعاه إلى قوله، كرر عليه أي أولئك المشركون مقالتهم أي الكفرية: أترغب عن ملة، أي تترك ملة عبد المطلب وعبادة الأوثان، أو عن دين عبد المطلب. ثالثا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما له عند الله من مقام أي من منزلة، وما له عنده من جاه، فهو أفضل الخلق على الإطلاق، وأعظمهم عند الله جاها، وأقربهم إليه وسيلة، لا يقدر على هداية من أحب هداية توفيق، لأن هداية التوفيق كلها بيد الله، فهو الذي يهدي القلوب ويردها إلى الحق إذا شاء، وهو الذي يمنع ذلك ويترك أصحاب الضلال في ضلالاتهم يعمهون حتى يواجهوا الحقيقة المرة. وكان أبو طالب آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، كان ذلك سببا في دخوله نار جهنم أجارنا الله تعالى وإياكم منها. رابعا يؤخذ منه أي من الحديث السابق أن ملة عبد المطلب هي ملة المشركين، هي ملة المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في زمن يعود الضمير إلى عبد المطلب، فكانوا يؤمنون بما آمن به أهل ذلك العصر وفي محيط العرب، وينفون ما نفوه وهو البعث بعد الموت. يعني من المسائل التي عند أهل الجاهلية إنكار البعث، بدلالة قول الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وبدلالة قوله تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وهو البعث بعد الموت الذي هم فيه يختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. فمن أعمال أهل الجاهلية غير عبادة الأوثان أنهم كانوا ينكرون البعث، ومن أنكر البعث كفر، لأنه أنكر شيئا من الأمور التي تتعلق باليوم الآخر الذي يجي، وهو أحد أركان الإيمان الستة، ومما يكون يوم القيامة البعث بعد الموت. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ويسأل ربنا عن كل شيء. قال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فأهل السنة والجماعة يثبتون البعث والجزاء على الأعمال، والمشركون ينكرون ذلك. ولهذا فإن أبا طالب استحق دخول النار بذلك، بإنكاره للبعث وبموته على الكفر وعبادة الأصنام. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي إليه يوم القيامة وفي غمرة، يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وعمه أبو طالب في غمرة من جهنم، فيخرج يعني في أسفل النار وفي غمرة من جهنم فيخرجه إلى ضحضاح منها، يعني كأنه يكون في أعلاها ولكنه لا يخرج منها، فيخرجه إلى ضحضاح منها فلو في قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، كما ورد في الحديث أن أقل الناس عذابا يوم القيامة رجل له جمرتان تحت قدميه يغلي منهما دماغه، يرى أنه أكثر الناس عذابا وهو أقلهم عذاب، وهو عذاب عمه أبو طالب. خامسا يؤخذ من الحديث السابق عظمة شأن التوحيد، وأن له الأثر العظيم في مستقبل العبد، إذا لا حياة طيبة إلا بالإسلام، ولا إسلام إلا بالنطق بالشهادتين، وكذلك لا حياة طيبة في الآخرة إلا بالإسلام، وإلا كان الإنسان مصيره النار والعياذ بالله. وأنه إذا قال لا إله إلا الله ودخل في الإسلام كان ذلك سببا عظيما في دخول الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبا هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يؤخذ منه عظمة شأن التوحيد، وأن له الأثر العظيم في مستقبل العبد، وأن من مات على غير عقال التوحيد والإسلام لا بد أن يواجه الحقيقة المرة من دخول النار. فالكفار والمشركون شركا أكبر يدخلون النار ولا يخرجون منها. قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فالحقيقة المرة هي دخول النار والخلد فيها أبد الآباد ودهر الدهور، فالكفار لا يخرجون منها أبدا، المشركون شركا أكبر لا يخرجون منها أبدا، والمنافقون نفاقا اعتقاديا لا يخرجون منها أبدا، والفاسقين فسقا أكبر، والظالمين ظلما أكبر لا يخرجون من النار أبدا. وأما الذين يخرجون منها فهم أهل الإسلام، عصاة الموحدين، إذا عذبهم الله عز وجل في نار جهنم فإنهم يعذبون فيها فترة من الزمن على قدر سيئاتهم، ثم مصيرهم إلى الجنة. أما المشركون شركا أكبر أو الكفار أو كفرا أكبر فإنهم لا يخرجون منها أبدا، ولو خرج أحد لخرج منها أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من النار، ولخرج منها أبا طالب أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما لم يرد في ذلك نص عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكان دليلا قاطعا على أن المشركين والكفار كفرا أكبر، ليس لهم حظ في رحمة الله عز وجل، نسأل الله تعالى العفو والعافية. ثالثا يؤخذ منه أن محبة العاطفة لا يؤخذ بها، المقصود العاطفة يعني المحبة الطبيعية، فالإنسان يحب والده ويحب أمه ويحب عمه ويحب خاله وأقاربه، ويبغى يريد لهم من الخير ما يريد لنفسه، فهذه المحبة اللي فيها محبة طبيعية هذه لا يلام الإنسان عليها. ويؤخذ منه أن محبة العاطفة لا يؤخذ بها، فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب أن ينجيه الله من النار محبة له، وقال أثبت الله هذه المحبة بقوله إنك لا تهدي من أحببت. سابعا يؤخذ منه مضرة جلساء السوء على الإنسان، وذلك لما كان هو عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل كان سببا عظيما في موت أبو طالب، في موت أبي طالب على الشرك الأكبر، ولو قدر الله عز وجل وشاء في سبحانه وتعالى ألا يحضروا إلى ذلك المجلس ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام لكان ذلك سببا في إسلامه ودخوله الجنة، ولكن لما كان حضور هؤلاء المشركين إلى أبي طالب ودعوتهم له إلى أن يبقى على الشرك وأن يموت عليه كان ذلك سببا في دخول النار والعياذ بالله. وكذلك الإنسان الصالح قد يكون صالحا عندما يجالس الرفقاء السيئين يكون فاسقا مثلهم فيتأثر بهم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تسحب الأرض فتردى مع الردي، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. فليختار الإنسان أهل السنة وأصحاب المنهج السلفي السليم وأصحاب الصلاح والتقوى حتى تحسن أعماله وأقواله. فإذا صاحبت فاسقا فإني سأحكم عليك بالفسق، إذا صاحبت مشركا فإني سأحكم عليك بالشرك، فيقاس المرء بالمرء، إذا هو ما شاق يقاس النعل بالنعل، إذا هو حاذاه وللشيء على الشيء مقاييس وأشبه. ثامنا يؤخذ منه مضرة تعظيم الأسلاف، مضرة تعظيم الأسلاف يعني الآباء والأجداد والأكابر، إذا كان بغير حق، يعني التقليد الأعمى لمن قبلنا في الشرك والكفر والبدع هذا أمر مذموم، وما تقليد الآباء والأجداد في موافق الحق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقلدهم لا تقليدا لهم، ولكن لأنهم على الحق الذي هو الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. تاسعا يؤخذ منه أن الأعمال بالخواتيم، وكان أبا طالب خاتمة سيئة صلى الله عليه وسلم عفو العافية بسبب موته على الشرك الأكبر وتصديقه لهؤلاء المشركين وأخذه بكلامهم، فكان ذلك سببا في سوء خاتمته والعياذ بالله. وإنما الأعمال كما في الحديث إنما الأعمال بالخواتيم. أيضا قالوا من يؤخذ من هذا الحديث جواز عيادة المريض المشرك، النبي صلى الله عليه وسلم زار عمه أبو طالب وزار أيضا اليهود، فإذا كان يرجى دعوته ودخوله في الإسلام، ولما زار ذلك اليهودي فدعا إلى الإسلام فقال له نظر لأبيه أي ذلك اليهودي فقال أطيع أبا القاسم فأسلم، فكان ذلك سبب في دخوله الجنة، قال الحمد لله الذي أنقذه الله به من النار. فإذا كان الإنسان يزور المشركين شركا أكبر وكفرا أكبر بقصد هدايتهم إلى الإسلام فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من الفوائد أيضا تحريم الاستغفار للمشركين، قد تقدم هذا، كذلك تحريم محبتهم محبة دينية ومناصرتهم مناصرة دينية، كذلك من الفوائد وطلان التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من باب أولى في جلب نفع أو دفع ضر، الرد على من يزعم أن أبا طالب أسلم فلا نعرف دليل على أن أبا طالب أسلم فدخل الجنة، وكذلك لا نعلم دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي صلى الله عليه وسلم أسلما في آخر حياتهما ودخل الجنة. فالحجة في هذا كله هو الدليل الشرعي، فالأصل أنهم ماتوا على الشرك الأكبر والكفر الأكبر، حتى يثبت لنا خلاف ذلك بدليل من صحيح من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 20 من دروس كتاب التوحيد بشرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والمسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قول الله تعالى: إنك يا محمد لا تهدي، أي هداية توفيق ودلاء، هداية توفيق وإلهام إلى الإسلام أو إلى الإيمان أو إلى الأعمال الصالحة، تسمى هداية توفيق أو هداية قبول. سيأتي الحديث عن أنواعها كما يقول الشيخ. هداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وهداية توفيق. فهنا في المقصود في هذه الآية: إنك لا تهدي، أي هداية توفيق وقبول للحق التي لا يملكها إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت، أي هدايته، ولكن الله يهدي، أي وفقه للدخول في الإسلام، وهي مقصود بها هداية القبول والإلهام أو التوفيق التي يملكها الله وحده. ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن يستحق الهداية إلى الإسلام ممن لا يستحق ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدر على هداية من أحب، أي من الناس، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية من أحب من الأقارب أو غيرهم إلى الإسلام أو إلى الأعمال الصالحة، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا، وإنما الضار والنافع هو الله عز وجل، فبطل التعلق به صلى الله عليه وسلم لجلب النفع منه أو دفع الضر منه وغيره من باب أولى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفع أحد كعم أبي طالب ولا والديه ولا غيرهم، فغيره ممن هو أقل منه مرتبة من الصالحين من باب أولى، سواء كانوا أحياء أو كانوا أمواتا. وفيها الرد، أي في هذه الآية الكريمة، على من ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بتفريج الكربات وقضاء الحاجات، ولأن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الإسلام. وفي الصحيح، أي في صحيح البخاري، عن ابن المسيب، وهو سعيد بن المسيب أو المسيب، عن أبيه وهو المسيب، فابن عبد الله سعيد بن المسيب تابعي، والمسيب أو المسيب هو صحابي توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أي لما جاءت علامات الوفاة ومقدماته على أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما حضرت أبا طالب وفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عند الاحتضار أو عند اشتداد المرض به، الذي جاء بعده الموت، وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل من المشركين، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة بدل عن لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، أشهد لك بها عند الله أنك قلتها فتكون سبب في دخولك للجنة، كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أي المشركين عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أترغب أي تترك يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب، أي أتترك عبادة الأصنام والأوثان التي عليها آباؤك وأجدادك وتطيع محمد؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أي كلمة الإخلاص والدخول في الإسلام بلا إله إلا الله، فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد أي على أبي طالب كلمة الشرك بالله عز وجل، وهو الدعوة إلى عبادة الأوثان، وهي ملة عبد المطلب. فعاد وكان آخر ما قال أي أبا طالب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم هو على ملة عبد المطلب، أي مات، أي أنه سيستمر في اتباع آبائه وأجداده التي هو الشرك وعبادة غير الله عز وجل، ولن يطيع محمد في ذلك، وأبى أن يقول لا إله إلا الله التي بها يدخل في الإسلام وينجو من النار ويدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك أي يا عم ما لم أنهى عنك. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله عز وجل أن يغفر لعمه أبي طالب، لأنه تولى تربيته بعد وفاة جده عبد المطلب، وكان حاميا له مدافعا له من أذى كفار قريش، فأراد أن يرد له الجميل بالاستغفار له من الله عز وجل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، أي ما لم أنهى يا ربنا عن الاستغفار لعمنا أبي طالب. فأنزل الله عز وجل أي على النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وكذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى، وجد أتى إلى قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: أتدرون قبر من هذه؟ قال هذا قبر آمنة بنت وهب أم من النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى وأبكى من حوله. فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت، في رواية فإنها تذكر الآخرة. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين ولو كانوا أصحاب قرابة كالآباء والأمهات والأعمام والأخوال وغيرهم من الأقارب، ومن باب أولى الأباعد لا يجوز الاستغفار لهم إذا ماتوا على الكفر الأكبر والشرك الأكبر. فلا يجوز الإنسان يقول: اللهم اغفر لعمي أو لجدي أو لأبي أو لأمي، إذا كان يعلم يقينا على أنهم ماتوا على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي أي يا محمد من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد له الجميل بأنه يخفف عنه العذاب، بدل أن يكون في أسفل السافلين أن يكون في أعلى النار أو أخف درجات العذاب في النار، وهي ما تسمى بالشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في عمه أبي طالب. فهو في ضحضاح من النار، لكنه لا يخرج من النار، لأن الله تعالى حرم الجنة على المشركين والكفار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال شيخنا النجمي رحمه الله، وقبل ذلك نستفيد من الآية الكريمة الرد على من يعتقد أن الأولياء ينفعون أو يضرون ويتصرفون بعد الموت على سبيل الكرامة، كذلك أن الهداية التوفيق والإلهام بيد الله عز وجل. ونأخذ من الآية الكريمة إثبات العلم لله عز وجل في قوله تعالى وهو أعلم بالمهتدين، والثالث إثبات الحكمة لله عز وجل، لأن الله تعالى له الحكمة البالغة، فمن شاء هدى إلى الإسلام فاهتدى، ومن شاء أبقاه على الكفر فيموت كافر، لحكمة أرادها الله عز وجل. ومن ذلك من فائدة الآية السابقة إبطال التعلق بغير الله عز وجل، سواء كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره، بل الإنسان يعتمد على الله عز وجل في قضاء حاجاته، فلأنه النافع الضار المعطي المانع هو الله عز وجل. قال شيخنا النجمي رحمه الله: الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية دلالة وبيان وإرشاد. وهذه الهداية مثبتة في قوله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي قوله: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع عمن لا يهدي إلا أن يهدى. فهداية أيها الإخوة، هداية الدلالة والإرشاد، يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها غيره، فهي عامة لجميع لله عز وجل ولخلقه، فهم يدلون ويرشدون الناس إلى الخير، فمن شاء الله عز وجل هداه إلى الحق ومن شاء ضله. فكونك تبلغ الناس دين الله عز وجل، هذا يملكها الأنبياء ويملكها غيرهم، تسمى هداية الدلالة والإرشاد. الثاني هداية منفية، أي عن غير الله عز وجل، والأولى مثبتة لله عز وجل ولغيره. فالثاني هداية منفية، وهي هداية التوفيق وإصلاح القلوب لقبول الحق ومتابعته، فهذه الهداية ينفرد بها الله وحده دون سواه، هذه ما تسمى هداية الإلهام أو هداية القبول، فالله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء إلى الإسلام، وهو الذي يهدي من يشاء إلى الطاعة. أنت ما عليك إلا تدل الناس إلى الإسلام، تدل الناس على الطاعة، لكن كونهم يسلمون وكونهم يطيعون يفعلون الطاعة، هذا بيد الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، وكان يقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فيسأل الإنسان الله عز وجل الهداية والرشاد إلى الحق، ونحن في صلاتنا نسأل الله تعالى في كل ركعة منها أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، في قوله تعالى: اهدينا الصراط المستقيم، يدلنا يا ربنا وارشدنا إلى الصراط المستقيم وثبتنا على ذلك. فهذه الهداية كل شيخنا النجم رحمه الله ينفرد بها الله، ويمقصد بها هداية التوفيق والإلهام، ينفرد بها الله وحده دون سواه، فلا يشارك فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهي المذكورة في هذه الآية في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت يا محمد، والمقصود به عم أبو طالب، ولكن الله يهدي من يشاء إلى الإسلام. ثم أورد هذا الأثر عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب من وفاء إلى آخره، يؤخذ من هذا الحديث أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أن يقول لا إله إلا الله، لأنها هي التي تثقل صاحبها في الإسلام، وهي التي تثقل ميزان الإنسان، وهي التي تكون سبب لدخول الجنة. ثانيا أن صاحب الخير لا يخلو من معارض، فقد عارض النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لعمه، عارضه أبو جهل ابن هشام عبد الله بن أبي أمية، فكان إذا كرر على عمه أبي طالب أن يقول لا إله إلا الله ودعاه إلى قوله، كرر عليه أي أولئك المشركون مقالتهم أي الكفرية: أترغب عن ملة، أي تترك ملة عبد المطلب وعبادة الأوثان، أو عن دين عبد المطلب. ثالثا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع ما له عند الله من مقام أي من منزلة وما له عنده من جاه، فهو أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله جاها وأقربهم إليه وسيلة، لا يقدر على هداية من أحب هداية توفيق، لأن هداية التوفيق كلها بيد الله، فهو الذي يهدي القلوب ويردها إلى الحق إذا شاء، وهو الذي يمنع ذلك ويترك أصحاب الضلال في ضلالاتهم يعمهون حتى يواجهوا الحقيقة المرة. وكان أبو طالب آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، كان ذلك سببا في دخوله نار جهنم أجارنا الله تعالى وإياكم منها. رابعا يؤخذ منه أي من الحديث السابق أن ملة عبد المطلب هي ملة المشركين، هي ملة المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في زمن يعود الضمير إلى عبد المطلب، فكانوا يؤمنون بما آمن به أهل ذلك العصر وفي محيط العرب، وينفون ما نفوه وهو البعث بعد الموت، يعني من المسائل التي عند أهل الجاهلية إنكار البعث بدلالة قول الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وبدلالة قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم وهو البعث بعد الموت الذي هم فيه يختلفون كلا سيعلم ثم كلا سيعلمون. فمن أعمال أهل الجاهلية غير عبادة الأوثان أنهم كانوا ينكرون البعث، ومن أنكر البعث كفر، لأنه أنكر شيئا من الأمور التي تتعلق باليوم الآخر الذي يجي، وهو أحد أركان الإيمان الستة، ومما يكون يوم القيامة البعث بعد الموت. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ويسأل ربنا عن كل شيء. قال تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فأهل السنة والجماعة يثبتون البعث والجزاء على الأعمال، والمشركون ينكرون ذلك. ولهذا فإن أبا طالب استحق دخول النار بذلك بإنكاره للبعث وبموته على الكفر وعبادة الأصنام، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي إليه يوم القيامة وفي غمرة، يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وعمه أبو طالب في غمرة من جهنم، فيخرج يعني في أسفل النار وفي غمرة من جهنم فيخرجه إلى ضحضاح منها، يعني كأنه يكون في أعلاها ولكنه لا يخرج منها، فيخرجه إلى ضحضاح منها فلو في قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، كما ورد في الحديث أن أقل الناس عذابا يوم القيامة رجل له جمرتان تحت قدميه يغلي منهما دماغه، يرى أنه أكثر الناس عذابا وهو أقلهم عذاب، وهو عذاب عمه أبو طالب. خامسا يؤخذ من الحديث السابق عظمة شأن التوحيد، وأن له الأثر العظيم في مستقبل العبد، إذا لا حياة طيبة إلا بالإسلام، ولا إسلام إلا بالنطق بالشهادتين، وكذلك لا حياة طيبة في الآخرة إلا بالإسلام، وإلا كان الإنسان مصيره النار والعياذ بالله. وأنه إذا قال لا إله إلا الله ودخل في الإسلام كان ذلك سببا عظيما في دخول الجنة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبا هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يؤخذ منه دخول منه عظمة شأن التوحيد، وأن له الأثر العظيم في مستقبل العبد، وأن من مات على غير عقال التوحيد والإسلام لا بد أن يواجه الحقيقة المرة من دخول النار. فالكفار والمشركون شركا أكبر يدخلون النار ولا يخرجون منها. قال تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فالحقيقة المرة هي دخول النار والخلد فيها أبد الآباد ودهر الدهور، فالكفار لا يخرجون منها أبدا، المشركون شركا أكبر لا يخرجون منها أبدا، والمنافقون نفاقا اعتقاديا لا يخرجون منها أبدا، والفاسقين فسقا أكبر، والظالمين ظلما أكبر، لا يخرجون من النار أبدا. وأما الذين يخرجون منها فهم أهل الإسلام، عصاة الموحدين، إذا عذبهم الله عز وجل في نار جهنم فإنهم يعذبون فيها فترة من الزمن على قدر سيئاتهم، ثم مصيرهم إلى الجنة. أما المشركون شركا أكبر أو الكفار أو كفرا أكبر فإنهم لا يخرجون منها أبدا، ولو خرج أحد لخرج منها أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من النار، ولخرج منها أبا طالب أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما لم يرد في ذلك نص عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فكان دليلا قاطعا على أن المشركين والكفار كفرا أكبر ليس لهم حظ في رحمة الله عز وجل، نسأل الله تعالى العفو والعافية. ثالثا ويؤخذ منه أن محبة العاطفة لا يؤخذ بها، المقصود العاطفة يعني المحبة الطبيعية، فالإنسان يحب والده ويحب أمه ويحب عمه ويحب خاله وأقاربه، ويبغى يريد لهم من الخير ما يريد لنفسه، فهذه المحبة اللي فيها محبة طبيعية هذه لا يلام الإنسان عليها. ويؤخذ منه أن محبة العاطفة لا يؤخذ بها، فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب أن ينجيه الله من النار محبة له، وقال أثبت الله هذه المحبة بقوله إنك لا تهدي من أحببت. سابعا يؤخذ منه مضرة جلساء السوء على الإنسان، وذلك لما كان هو عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل كان سببا عظيما في موت أبو طالب في موت أبي طالب على الشرك الأكبر، ولو قدر الله عز وجل وشاء في سبحانه وتعالى ألا يحضروا إلى ذلك المجلس ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام لكان ذلك سببا في إسلامه ودخوله الجنة، ولكن لما كان حضور هؤلاء المشركين إلى أبي طالب ودعوتهم له إلى أن يبقى على الشرك وأن يموت عليه كان ذلك سببا في دخول النار والعياذ بالله. وكذلك الإنسان الصالح قد يكون صالحا عندما يجالس الرفقاء السيئين يكون فاسقا مثلهم فيتأثر بهم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تسحب الأرض فتردى مع الردي، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. فليختار الإنسان أهل السنة وأصحاب المنهج السلفي السليم وأصحاب الصلاح والتقوى حتى تحسن أعماله وأقواله. فإذا صاحبت فاسقا فإني سأحكم عليك بالفسق، إذا صاحبت مشركا فإني سأحكم عليك بالشرك، فيقاس المرء بالمرء، إذا هو ما شاق يقاس النعل بالنعل، إذا هو حاذاه وللشيء على الشيء مقاييس وأشبه. ثامنا يؤخذ منه مضرة تعظيم الأسلاف، مضرة تعظيم الأسلاف يعني الآباء والأجداد والأكابر إذا كان بغير حق، يعني التقليد الأعمى لمن قبلنا في الشرك والكفر والبدع هذا أمر مذموم، وما تقليد الآباء والأجداد في موافق الحق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقلدهم لا تقليدا لهم ولكن لأنهم على الحق الذي هو الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. تاسعا يؤخذ منه أن الأعمال بالخواتيم، وكان أبا طالب خاتمة سيئة صلى الله عليه عفو العافية بسبب موته على الشرك الأكبر وتصديقه لهؤلاء المشركين وأخذه بكلامهم، فكان ذلك سببا في سوء خاتمته والعياذ بالله، وإنما الأعمال كما في الحديث إنما الأعمال بالخواتيم. أيضا قالوا من يؤخذ من هذا الحديث جواز عيادة المريض المشرك، النبي صلى الله عليه وسلم زار عمه أبو طالب وزار أيضا اليهود، فإذا كان يرجى دعوته ودخوله في الإسلام، فلما زار ذلك اليهودي فدعا إلى الإسلام فقال له نظر لأبيه أي ذلك اليهودي فقال أطيع أبا القاسم فأسلم، فكان ذلك سبب في دخوله الجنة، قال الحمد لله الذي أنقذه الله به من النار. فإذا كان الإنسان يزور المشركين شركا أكبر وكفرا أكبر بقصد هدايتهم إلى الإسلام فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من الفوائد أيضا تحريم الاستغفار للمشركين قد تقدم هذا، كذلك تحريم محبتهم محبة دينية ومناصرتهم مناصرة دينية، كذلك من الفوائد بطلان التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من باب أولى في جلب نفع أو دفع ضر، الرد على من يزعم أن أبا طالب أسلم، فلا نعرف دليل على أن أبا طالب أسلم فدخل الجنة، وكذلك لا نعلم دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي صلى الله عليه وسلم أسلما في آخر حياتهما ودخل الجنة. فالحجة في هذا كله هو الدليل الشرعي، فالأصل أنهم ماتوا على الشرك الأكبر والكفر الأكبر حتى يثبت لنا خلاف ذلك بدليل من صحيح من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أحببنا بيان أيها الإخوة في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.